نعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. خاتمه لبحث المفاهيم، خاتمه هذه الخاتمه في ذكر دلاله الاقتباء ودلاله التنبيه ودلاله الاشاره. هذه الدلالات هي في الحقيقة لها نحو مشابهة مع البحث المفهومي الذي تقدم، فلهذا ذكرها المصنف هنا. والظاهر أنه يعني من البحوث التي يختص بها الكتاب، وإن كان هي مذكورة في كلمات الكتب يعني العلماء في الكتب الأخرى، إلا أن المصنف جمعها في هذا البحث. يعني عليه السلام كما فعل في منطق المظفر، مثلا في منطق المظفر تجد أن بحث الحمل وأنواع الحمل وأنه وضعي وطبعي وكذا، شفت أنه في الكتب الأخرى مثلا الحاشية والشمسية ما موجود بحث كامل عن الحمل، إنما يذكر الحمل عرضا هنا وهنا، حتى إذا يذكر مثلا هنا وضعي بعد كذا يكون حمل أولي، ما يوضحون شنو أولي شنو حمل شائع شنو. نفس الشيء هنا في هذه الدلالات تذكر في كتب الأصوليين، لكن لا تذكر في بحث مستقيم، بحث واضح، بحث أنه مثلا ما الفرق بين هذه الدلالة وتلك وتلك، والفرق بينها كمجموع وبين بحث المفاهيم. فهذا من مختصات الكتاب. المصنف يقول أنا حبيت أن أجمعها وأذكرها في بحث واحد، لأنه ذكرت في كلمات الأصوليين لكن ذكرت بصورة مبعثرة غير واضحة، فمسة الحاجة يعني في المنهج يطرحه المصنف مسة الحاجة أن تذكر هذه الدلالات وتوضح للطالب بصورة يعني كما قلنا بصورة منهجية حديثة، بأن تلاحق هذه الدلالات في كلمات الأصحاب ويفهم ماذا يقصد من دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة، ثم يسبق البحث بصورة واحدة. كأنه فيقول المصنف: تمهيد يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عن هذه الدلالات يقع من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث، وأنها من أي قسم وأنها من أي أقسام الدلالة. يعني في الحقيقة بحث في تصور هذه الدلالات، ما المقصود من هذه الدلالات، وإذا فهمنا المقصود فأين عليكم السلام فأين سندرجها في أي قسم. جيد. والبحث الثاني في حجيتها، وقلنا أكثر من مرة أنه ليس البحث عن الحجية هو بحث من مباحث الألفاظ، بل أنه إذا رأيت من يبحث عن الحجية هنا في بحث الألفاظ فمقصوده شنو؟ مقصوده ماذا؟ مقصوده كما قلنا أكثر مرة أنه يريد أن يقول: يا ترى هل هناك ظهور؟ هل هي ظاهرة في كذا؟ فإذا كانت ظاهرة في كذا نجمع معها أي شيء، نجمع معها كبرى أصالة الظهور فينتج المطلوب. كما في بحث المفاهيم، نحن قلنا في بحث المفهوم قلنا يصدر من في كلمات البعض يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجة أو لا، وين يبحثوا في مباحث الألفاظ، مع العلم أن مباحث الألفاظ المفروض ما يبحث فيها عن الحجية، بل البحث فهم يقولون أن مقصودنا في البحث عن أن مفهوم الشرط حجة أو لا، ما هو مقصودنا أن مفهوم الشرط هل هو ظاهر في الانتفاع عند الانتفاع. شوف كلام وين في تشخيص أي شيء، تشخيص أصل الظهور، حتى إذا قلنا أنه ظاهر شو يصير؟ تنطبق عليه كبرى حجية الظهور. هذه الكبرى حجية الظهور لا تبحث في مباحث الألفاظ، بل تبحث وين؟ في مباحث الحجة. الكلام نفس الكلام هنا، دلالة الاقتضاء عندما نقول أنها حجة، أو المصنف يعبر يقول البحث الثاني عن حجيتها، في حجيتها مو مراد أن يثبت أنها حجة أو ليس في حجة هنا، بل سيحاول أن يثبت أنها من صغريات أصالة الظهور أو ليست من صغريات أصالة الظهور، فإذا ثبت أنها من صغريات بعد تكون حجة لأجل ذلك، وإن لم تكن من صغريات أصالة الظهور فيحاول أن يدرسها في يعني الكبرى أخرى حجة كما تأتي في دلالة الإشارة. زين، ما هي هذه الدلالات الثلاث؟ قال الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث، مقصود المواقع مقصود أنه ما هو يعني ما هو فرقها عن باقي أنحاء الدلالات المنطوقية مثلا، ما هو فرقها عن المفهوم. نحن فهمنا كنا نقول أنه الكلام له منطوق وله مفهوم، لهذه الدلالة هي شنو، منطوقية ومفهومية. إذا كانت منطوقية يعني فهي من أي نحو من أنحاء الدلالة، تضمنية التزامية مطابقية مثلا، وإن قلت أنها شنو أنها مفهومية ففي أي مفهوم تدرج، وين موقعها مفهوم شرط ترجع مفهوم كذا. فهذا مقصود المواقع، مقصود يعني أنها في الحقيقة عندما أفردت، فلماذا أفردت عن المنطوق والمفهوم؟ هل هي غيرهما أم هي أحدهما؟ فإذا كانت أحدهما المفروض تبحث بهذا الذي هي مندرجة فيه. قال مواقع الدلالات الثلاث، سنشرح قبل أن نقرأ العفو. فيقول المصنف في الحقيقة أن موقعها أنها ليست من دلالة المنطوق، لأنها دلالة غير مستفادة من نفس محل النطق، من نفس يعني المنطوق. نقول له إذن فهي دلالة مفهومية، يعني هاي مفاهيم ذني، مفاهيم جديدة، الاقتضاء والتنبيه والإشارة. يقول لا، هي أولا ليست منطوقية، ولكنها ليست مفهومية بالمعنى اللي أخذناه للمفهوم. شلون؟ يقول مغلط حاجة، ملخص الكلام أنه بالدلالة المفهومية كنا نقول ماذا؟ كنا نقول أن المفهوم هو اللازم البين بالمعنى الأخص لمن؟ لأي شيء؟ للجملة التركيبية أو الهيئة التركيبية. لهذا كنا نبحث عن جمل، جملة الوصف، جملة الشرط، جملة العدد إلى آخره. فالمفهوم هو اللازم بعدها لازم البين بالمعنى الأخص لمن؟ للجملة. هذا هو المفهوم. دلالات الثلاث التي هي الاقتضاء والتنبيه والإشارة، هل هي اللوازم بين بالمعنى الأخص للجملة التركيبية حتى تكون مفهومية؟ يقول المصنف لا، هي فاقدة لأحد الشرطين المهمين. وين؟ في المفهوم. كل الشرطين لازم بين بالمعنى الأخص، بعد لجملة التركيبية اجمعهم شيء في المفهوم. واضح؟ المفهوم هو اللازم البين بالمعنى الأخص، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني للجملة التركيبية. فإذا فقد أحد الشرطين بأن كان الدلالة كانت لازمة لكن مو بينه بالمعنى الأخص، أو بينه بس مو بالمعنى الأخص، بالمعنى الأعم مثلا، وإن كانت لازمة للجملة فهي مو مفهوم لأنها فاقدة للشرط الأول. لأن الشرط الأول شي يقول لازم بين بالمعنى الأخص، فإذا كان لازم غير بين يخرج عن المفهوم، أو بين لكن بمعنى الأعم لا بمعنى الأخص أيضا سيخرج. واضح؟ هذا الشرط الأول فقط في بعض الدلالات. لهذا بعض الدلالات هي تخرج عن المفهوم لأن الشرط الأول مقلوم فيها. واضح؟ وبعضها الشرط الثاني غير موجود، وهو شنو؟ أن هناك لازم بين بالمعنى الأخص، إلا أنه مشكلته أنه لازم لمفرد لا لازم لجملة، فلهذا يخرج عن المفهوم لأنه لازم من المفرد من خلف الشرط الثاني. ملخص الكلام أن الدلالات الثلاث التي سنشرع بها إن شاء الله هي دلالات أقرب ما تكون للمفهوم، هي ليست منطوقية أكيد، وأما أنها مفهومية أو لا هي مشكلتها مع المفهوم أنها فاقدة لشرط من شرائط المفهوم، هي لازم أيضا، يعني هذا الشيء اللي يجمعها أنها من لوازم الكلام، لهذا قلنا ليست دلالة مطابقية، هي من لوازم الكلام، إلا أن هذه اللوازم إما أن تكون لوازم غير بينة أو بينة بالمعنى الأعم، أو لازم بين بالمعنى الأخص لكنه لازم لمفرد لا لجملة، هاي مشكلتها. قال قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص، هذا مفهوم، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المضابطية. نعم، ولكن يبقى هناك تحكم المصنف، يعني يجعل الدلالة قسمة، دلالة مطابقية ودلالة التزامية. يقول إذا كانت دلالة التزامية فنبحث هل هو مفهوم أم لا، نشترط بعد المفهوم. الدلالة الالتزامية هي أهم دلالة لازم بين بالمعنى الأخص، لكن مش نشترط بها بعد أن يكون لازم المن لجملة. أما إذا كانت دلالة مو التزامية عنده شو سميها؟ يسميها دلالة مطابقية، والمطابقية أكيد دلالة منطقية. واضحة لو أي كان أعيد المصنف، إحنا عندنا مفهوم منطق، هاي واضح، نعرف مفهوم منطق، ننتقل إلى الدلالات اللي أخذناها بالمنطق، لفظية مطابقية وتضمنية والتزامية. المصنف هنا يجعل هناك نحو من المقابلة، يقول إذا دلالة منطقية هي أكيد شو يسمونها؟ مطابقية. إذا دلالة مفهومية هي أكيد دلالة شنو؟ التزامية. أو تضمنية. وين صارت؟ تضمنية وين تندرج؟ في المفهوم، في المنطوق، في الدلالة، يعني وين أين سيندرج دلالة التزامية؟ المصنف كأنه جعل هناك قسمة ثنائية. هو بالهامش راح يأشر على هالفكرة، يقول خلينا نقرأ الهامش هسه. من هالتنقراء ما طلب حاسم ذي، يقول المقصود من الدلالة الالتزامية، لما نذكر الدلالة الالتزامية المقصود بها هنا ما يعم الدلالة التضمنية، فهي شاملة للدلالة الالتزامية بالمعنى المنطقي المعروف الواضح، وهي شاملة أيضا حتى للدلالة التضمنية باصطلاح المناطق. السبب هم حتى هناك يقولون أنه الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام المعنى، الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له مثلا او تمام، لانه شو لازم له. لاحظ ان دلالة الكلمة على جزئها او على جزء المعنى، عندما تقول نمت في البيت انت ما نمت في كل البيت لانك اصغر من البيت، فلان انا راح تنام، تنام في مقدار على قدك ماشي، فانت في الحقيقة نمت على السرير اللي هو مقدار حتى السرير ما يعني شمتك. بالنتيجة البيت لا يراد البيت هنا بعمومه، بل البيت يراد به خصوص مقدار صغير يكفيك للنوم، واضح؟ لكنك قلت نمت في البيت، فيقال هذه دلالة شنو؟ تضمنية، دل اللفظ على جزء المعنى، هذا واضح؟ حتى أن حاسب هذا الكلام اللي هو دلالة تضمنية، حاسب بطريقة أنه أنت نمت في البيت وأطلقت البيت وأردت شنو؟ وأردت مثلا الغرفة، أردت المقدار الصغير، خلنا نسمي المقدار الصغير الكاف، هذا المقدار الصغير هو نفسه الموضوع له كلمة بيت أم لا؟ إذن من هنا نقول أنه هذا المقدار الصغير الذي يكفيك للنوم ليس هو الذي وضعت له كلمة بيت، فإذا لم يكن هو الذي وضعت له كلمة بيت، إذن فهو خارج عن معنى كلمة بيت أم نفسه كلمة بيت؟ خارج. مو تقول هو من قبيل جزء وكل هو جزء، لكن احنا نحكي هل هو المعنى الذي وضعت له الكلمة ام هو خارج عن هذا المعنى؟ لا يخلو، حتى الجزء هو خارج عن اصل المعنى الكل، يعني كمفاهيم مفهوم المكان الصغير غير مفهوم البيت، بعض من الواضحات لديكم واضح، حتى مفهوم اليد غير مفهوم جسم الانسان، واضح. هل لك ان تقول ان جسم الانسان هو نفس مفهوم اليد؟ لا، مفاهيم مختلفة. فاذا مفهوم اليد خارج عن مفهوم جسم الانسان بمعنى المفاهيم، مو بمعنى انه واحد اجزاء له واحد اجزاء، يقول لا ما نقول خارج، خارج كلمة خارج يؤدي الى غير، لا غير. هل كلمة يد غير مفهوم الجسم؟ غير. اكو غيرية؟ طبعا اكو غيرية، غيرية واضحة، يد شيء وجسم شيء، نفس الشيء هنا. المكان الصغير نفسه البيت؟ لا غيره، وان كان هو من جهة الصف هو احد اجزاء، لكن الغيرية متحققة، مفهوم مختلف، هذه واضحة. فاذا كان غيره فهو خارج عنه، فبحث مفهومي هو هذا المفهوم غير هذا المفهوم، فهو خارج عنه. فعندما وضعت كلمة بيت ودلت كلمة بيت على المكان الصغير، فتكون من باب دلالة المعنى، دلالة اللفظ على المعنى والزيادة على المعنى، لأنك عندما تسمع كلمة بيت يتبادر إلى ذهنك أول نبذات أي شيء، كل البيت درجي. وبعد لكن من القليلة، من القرينة وهي قرينة نمت، تفهم معنى جديد وهو جزء البيت. إذن فدل اللفظ اللي هو كلمة بيت دلت على كل المعنى وعلى معنى زائد أضيفة إلى المعنى الأولي، وهذا المعنى الزائد من إجابة من القرينة، وهذا هو عين الدلالة الالتزامية، هذا الكلام هو عين الدلالة الالتزامية. نظير ما لو قلت لك اشرب لي الماء فتشرب لازم شرب الماء اللي هو القدح، على ما قلت تأتيني بقدح وماء، إنما أنت تأتي بالقدح وتأتي بماء موصوف بمواصفات صالحة للشرب، وتأتي لي بكذا بطريقة يعني حتى تقدمه بطريقة مختلفة عرفية كذا، هاي أمور كلها من فهمتها أنت؟ فهمتها من لا يعني نفس اللفظ بالماء بالدلالة المطابقية يدل على السائل المعروف، ولكنك فهمت معاني أخرى جديدة خارج عن هذا المعنى. منين فهمتها؟ فهمتها من القرائن فبالنتيجة هو أن يدل اللفظ على خارج المعنى. خارج المعنى يكون لازم بشرط، بشرط أن يكون لازم حتى يفهم الزين، وإلا مع عدم وجود لازم لا تحصل الدلالة الالتزامية. لهذا قال باعتباري، لماذا تكون شامل الدلالة التضمنية؟ يقول لأن باعتبار رجوع التضمنية إلى الالتزامية، لأنها يا لأنها التضمنية لا تتم إلا حيث يكون المعنى الجزء لازما للكل، فتكون الدلالة من ناحية الملازمة بينهما. بالنتيجة أنت تتفهم من البيت كل البيت، ولكن بقرينة نمتو ستعلم أن المراد ليس البيت، أن هناك أمر يلازم هذا الفهم، وهو شنو؟ أن المراد هو جزء البيت، فهذا الجزء هو بحث مفهومي كمعنى لم يوضع له اللفظ تماما، فهو خارج عن معنى اللفظ، لازم له يتتبعه. وجه الاستتباع شنو؟ وجود قرينة عقلية، كما سيأتي في دلالة الاقتضاء نقول أن هناك قرينة تصرف الكلام عن ظهوره. زين، إذا كان كذلك نرجع للمثل. فمو أحد يشكل يقول لدلالة تضمنية الشيخ ما ذاكرها، هو ذاكرها بس بلحاظ أنها داخلة في الالتزام. يقول قد تقدم إلى قريناها قد ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقة، هذا معناه. قال ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، اللي هي الاقتضاء والتنبيه والإشارة، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد أو معنى مفرد، هذا صار شنو؟ صار لازم علما، صار لازم لمفرد. إذا لازم لمفرد لا يدخل في المفهوم، واسأل القرية أقول لك يعني معقول القرية تسأل؟ لا، أقول لي ما مقصود هالشيء، إنما مقصود اسأل أهل القرية. أقول لك إذا هاي كلمة أهل لازم، نعم لازم، لأن هذا لازم مفهوم هذا. يقول لا، فرقهم عن المفهوم أنه وإن كان لازم بين بالمعنى الأخص إلا أنه لازم ليه؟ لمفردين، هذا مقصود، ومعنى ليس مذكورا في المنطوق صريحا، اللي هو كلمة أهل القرية. أو إذا دل الكلام على مفاد جملة، جيد، فإذا هو لازم لجملة، لكن المشكلة شنو؟ مفاد جملة لازمة للمنطوق إلا أن فاقد الشرط الأول، وهو شنو؟ إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، واضح؟ فإما فاقد الشرط الأول من شراءة المفهوم والشرط الثاني. قال فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا، إذن ماذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن تسمى مثل هذا، هذا نقول يعني مصنف يعطي رأيه في المسألة، وإلا كما ذكرنا هي دلالات مبعثرة لم يكون بينها جامع، المصنف راح يجمعها ويطيها اسم جامع. يقول أنا أرشح أن يكون الاسم هو على وجه العموم تسمى دلالات سياقية، لأنه من السياق نفهمها، من سياق الكلام نفهم هذه الدلالة، ثم ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من أساطين، يقول هم موجود مثل هذا التعبير، بس هم يقصدون هذه الدلالة الثلاثة بهذا التعبير ولا؟ ويقول على نحو العموم نقدر نسميها هذه دلالة سياقية، هم يقولون دلالة سياقية، لكن هل يريدون تماما مطابقة هذا المعنى؟ يريدون أعمله وأقف منه، يقول أنا أشوف أن هذا الاصطلاح أصبح أن تسمى به هذه الدلالات. قال لتكون يا هي هذه الدلالة، الدلالة السياقية تكون اصطلاح جديد يقابل شنو؟ يقابل اصطلاح الدلالة المفهومية والدلالة المنطوقية بسبعة ثلاث أقسام: منطوق، دلالة المنطوقية، دلالة المفهومية، دلالة السياقية، والمقصود بالسياقية هي هاي الاقتضاء والتنبيه والإشارة، والمقصود بها يعني بالدلالة السياقية. نعم، على هذا، على الكلام اللي ذكرنا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدر، فبالنتيجة هناك الكلام يدل على شيء، لكن هذا الشيء شنو؟ إما معنى المفرد لازم بين مع الأخص، أو على جملة كاملة لكنها لازمة غير بين، نعم، أو بين بالمعنى العام. وقسموها يعني هي الدلالات أو السياقية مثلا إلى الدلالات الثلاث المذكورة، اللي هي الاقتضاء، التنبيه، الإشارة، فلنبحث عنها واحدة واحدة. أولا دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء هي دلالة مقصودة، هاي مقصودة قيد مهم فيها، هي دلالة مقصودة للمتكلم يتوقف عليها، يعني على هذه الدلالة يتوقف عليها صحة الكلام، إما عقلا أو عادة أو شرعا أو لغة. هذا إذن هذه الدلالة اللي الاختباء مترتبة من أمرين مهمين، الأمر الأول أنها مقصودة، والأمر الثاني أن الكلام يتوقف صحته عليها، ياهي عليها على الدلالة نفسها. كلام مو صحيح إلا نقدر هذه الدلالة اللي هي دلالة الاختباء، لهذا سموها اختباء لأن الكلام يقتضيها. الشرط الثاني شنو؟ الأمر الثاني المهم فيها أن الكلام يتوقف صحته على هذه الدلالة. نعم، من شاء هذا يعني سبب هذا الاقتضاء، لماذا يقتضي؟ إما يقتضيها الصحة، يعني يقتضي صحة الكلام هذه الدلالة، إما يقتضيها لأنه من باب اللغة مثلا الجانب اللغوي هو الذي يقتضي جانب الإعرابي جانب الفئتي، أو الشرع هو الذي يلزم بوجود هذه الدلالة، أو شنو بعد قلنا شرعا لغة عادة أو عقلا. تأتي أمثلة واضحة، هذا هو التعريف الإجمالي لدلالة الاقتضاء. خلنا نوضح بأمثلة. مثلا يقول عقلا، أنا ضربت لكم مثال وسائل القرية، وسائل القرية هذا الكلام مو صحيح على ظاهره، مو صحيح. شنو سائل القرية؟ هي القرية ما هي إلا الجدران والأبنية، كلام باطل هذا. شنو سائل القرية؟ نعم هذا الكلام بظاهره باطل، لكن يمكن تصحيحه، تتوقف صحته على تقدير، اما تقدير بنحو الاضافه يسال اهل القريه فيكون الكلام حقيقي لو مجاز حقيقي طبعا، او لا نحمل القريه على ان المراد من القريه استعملت واريد منها شنو؟ واريد منها ليس معناها الحقيقي بل معنى اخر، وهو شنو؟ وهو اهل القريه او الناس مثلا، من النظير جرى الميزان، فيكون استعمال شنو؟ استعمال المجاز. هذه واضحة. فتلاحظون هنا أن الكلام تتوقف صحته على شنو؟ على هذه الدلالة. إذن فنقول شنو؟ نقول أن هذه الجملة اسأل القرية لها دلالة اقتضائية. ما هي الدلالة الاقتضائية؟ إما أن نقدر أهل القرية بنحو يعني هناك تقدير محدود، أو شنو؟ أو بنحو المجاز أن القرية استعملت بغير معناها. واضح الموضوع له. فهذا يقال ان هذا الامر هو دلاله اقتضاء بالنسبه لهذه الجمله، لان الجمله لا يمكن تصحيحها على ظاهرها. هذا واضح. هذا مثال، مثال يذكر المصنف فنخلص منه حتى بالمثل ما نتعبين. مثال شنو؟ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، قوله صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. الضرر واضح. الضرار شنو؟ الضرار قصد بأنه مضاعلة من الضرر، يعني الضرر الحاصل من طرفين، واحد يضر الثاني، واضح؟ وقصد بأنه لا الضرر الشديد، الضرر الكثير الشديد، فيكون مقصود يعني مقصود الكلام أنه ماكو ضرر بسيط، حتى ماكو ضرر يعني من باب أولى، يعني ماكو ضرر شديد، فالضرر بجميع أنحائه من في وين؟ في الإسلام. هاي على تفسير أن الضرر هو شنو؟ أن الضرار العفو مقصود بالضرار الضرر الشديد، فيكون من باب عطف الخاص على العام. لا ضرر مطلقا مثلا، لا ضرر مطلقا، وايضا لا ضرر شديد، ما كل الضرر تبع عباره عامه، كل ضرر منفي في الاسلام، شديد ام قليل، قليل ام كثير، شديد ام خفيف، وما شابه. او يفسر الضرار العفو، تفسر الضرار تعرف بانها شنو؟ مفاعله من الضرر، يعني الضرر الحاصل من الطرفين، فيكون مقصود الكلام شنو؟ انه ماكو ضرر لوحده مثلا من طرف واحد، وحتى ماكو ضرر من طرفين وين؟ في الاسلام. هاي تصنفها معنى الروايه. اذا فهمتم هذا اذا فهمتم المعنى، وكل اي واحد من المعنيين ما في مشكله، لكن المقصود ليش يقول لا ضرر؟ يعني الضرر منفي. هل حقا لا يوجد ضرر في الاسلام وبين المسلمين؟ الضرر على قدم وساق بين المسلمين، احدهما يضر الاخر، والضرر موجود والظلم موجود والتضار موجود، فكيف نفسر هذه الجمله وهذه الروايه؟ ما اكو ضرر بالاسلام، لا اكو ضرر بالاسلام. اذا لابد لكي يصح الكلام، هم عقلا طبعا، عشان عقل مو شرعا، لابد من تفسير الكلام شنو؟ حتى يصح بان نقول مقصود شنو؟ لا حكم ضرر في الاسلام، ما اكو حكم ضرري. يعني بالإسلام ما ضغطهم يضرب المكلف، لهذا نقول أن الضرر مرفوع. فمثلا الوضوء، وضوء عبادة معروفة، إلا أنه لو أضر بك الوضوء نقول لا حكم ضرري في الإسلام، تترك الوضوء وانتقل للتيمم، واضح؟ فأنت غير مكلف إلا بالوضوء، يعني حتى لو أضرك. فهذا يكون معنى يعني توقف صحة الكلام على تقدير شنو؟ تقدير حكم أو تقدير أثر، إن الحكم لا يؤثر إذا كان حكما ضرريا على شخص مثلا. زين، هذا مثال من مثال لأن يعني هناك نعم على أن العقل يقتضي شنو؟ يقتضي وجوب، يقتضي تقدير هذه الدلالة. دلالة شنو؟ الاقتضاء. نحن قلنا أن دلالة الاقتضاء أن الكلام توقف صحته على هذه الدلالة، إما شنو؟ عقلا، ما شرحنا معنى عقلا. مصنف يذكر مثال ثاني يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذه رواية معروفة، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ظاهرها أنه ما صلاة لا نافية للجزء نافية للحقيقة، ما حقيقة صلاة لمن جاره المسجد إلا أن يصلي. وين يتورط يصلي؟ بالمسجد. وهذا خلاف الضرورة الفقهية القاضية بأن صلاة جار المسجد لو صلىها في بيته لا في المسجد صلاته صحيحة، واضح؟ خلاف الضرورة الفقهية. فكيف نقول إذا هذا الكلام إذا حملناه على ظاهره يكون باطل وغير صحيح؟ فلكي يكون صحيح لازم نقدر لا صلاته كاملة، يعني يصلي وإذا صلى بيته صلاته صحيحة، لكن لا تصل الصلاة إلى مرحلة الكمال إلا بأن يصليها وين؟ في المسجد. زين، إذن دلالة الاقتضاء هي الدلالة التي يتوقف صحة، هي الدلالة المقصودة التي يتوقف صحة الكلام عليها عقلا. وضحنا معنى عقلا. وإذا قد يتوقف صحة الكلام عليها شنو؟ عرفا مثلا أو شرعا. من ذو عرفا مثال؟ مثلا رأيت أسد في الحمام، والأسد يمكن أن يدخل في الحمام، مو يعني مو ممنوع هذا في نفسه، ولكن عرفا هذا ممنوع، عرفا ممنوع، أما عقلا ما في مشكلة. عرفا ممنوع، شو يسوي الأسد في الحمام؟ أي فنفهم منه المراد بالأسد شنو؟ معنى آخر، وهو شنو؟ الرجل الشجاع مثلا، إنما أطلق عليه أسد باعتبار شجاعته. فهذا يتوقف صحة الكلام، لكن لاحظوا الكلام لا يكون صحيحا بس بها مقياس. أما في مقياس العقل شنو المانع؟ رأيت واحد شاب الأسد في الحمام، شنو المشكلة؟ نقول لا لا، عرفا عرفا، لا حفظ بلحاف العرف. الكلام لا يكون صحيحا شنو؟ عرفا إذا قلنا من مراد من الأسد الحيوان المفترس، إذا فلا بد من حمله على معنى آخر وهو شنو؟ في مثال الرجل الشجاع. هذا من يعبر عن هذه أنها دلالة اقتضاء بهذه الجملة. بعد توقف صحة الكلام عليها قلنا عقلا وعرفا، مثلا شرعا. شرعا شنو مثلا؟ يقول شخص آخر اعتق عبدك عني بألف، هذا مثال مذكور بالكتاب، اعتق عبدك عني بألف. شنو اعتق عبدك؟ هو عبدي، فإذا اعتقته ما اعتقه عنك، اعتقه أنا، اعتقه أنا المعتق. لا شنو عنك؟ زين أنت طيتني ألف، هو طاء ألف طمع يطي ألف، شو يقول له؟ يقول له اعتق عبدك عني بهذا الألف مثلا. قال له شنو موقع ما أتقل. القاعدة شو تقول؟ تقول إنه لا عتق إلا في ملك، فأنت أعتق عنك معناه أنت مالك، فإذا أنت المالك للعبد شلون تقول لي أعتق عبدك؟ هو عبدي، واضح؟ فالكلام مو صحيح، تعبير كلام مخربط يعني مو واضح. أنت لو تفترض عبدك، فإذا عبدك المفروض تقول لي أعتق عبدي عني بألف، ماكو مشكلة. أما إذا أنت تعترف أنه عبدي وهو حقا واقعا هو ليس عبدي كنما هو، فإذا كان هو ملكي فكيف تقول لي اعتقه عني بألف؟ اعتقه إذا اعتقته عنك فلا بد أن تكون أي شيء مالك، وفرض الكلام أنت مو مالك، فالكلام مو صحيح على ظاهري، فلا بد من تصحيح. شنو لا بد من لتصحيحه؟ من تقدير بعني عبدك بألف ثم اعتقه عني، واضح؟ يعني انت هكذا بيعه بألف، وهاي الألف ثمن للعبد، وبعد أن أشتريه وبعد أن تشتريه نيابة عني سيكون ملكا لمن؟ ملكا لي، يعني أنا اللي اعتقت الألف، فإذا ملكته فأنت وكيلي في العتق فاعتقه عني. هذا وإلا الكلام مو صحيح. منو اللي حدد عدم صحة الكلام؟ تلاحظون اللي حددها ضوابط شرعية. ضوابط شرعية تقول لا عتق إلا في ملك، فلا بد أن يكون مالك حتى يعتق. هاي وإلا هي ماكو مشكلة أن يقال اعتق عبدك عني بألف، يعني العقل بما هو عقل يقول لك واحد يقول لك أنا اعتق عبدك عني بألف، لكن الضوابط الشرعية تقول أن العتق لابد أن يكون بمن؟ بملك. أو أسأل مثال آخر، ضوابط شرعية هي اللي تصحح الكلام، أو يعني يكون الكلام بلحاظ ضوابط يكون الكلام خطأ. من هذا القبيل تكون دلالة دلالة شنو؟ دلالة القضاء والنصائح لها أو القرين عليها هو شنو؟ العقيد. زين بعد شنو؟ الشرع العقل شنو العقل؟ فقلنا عقلا أو عرفا أو شرعا أو لغة مثلا، لغة أيضا الضوابط اللغوية تفرض شيئا وتفرض تقديرا، ولولا التقدير لبطل الكلام بأم قياس؟ في قياس اللغة، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راهن والرأي مختلف. إذا قلنا أن خبر نحن هو راهن فنشأ مشكلة نحوية، إنه حاس ما يقدرون نقول لابد أن المطابقة بين المبتدأ بين المبتدأ والخبر في التسكين والتأنيف والجمع وال... هنا نحن راضون، من يصير نحن راضون المفروض، فلا بد من تقدير شنو؟ من تقدير خبر وهو راضون، وإلا الكلام على ظاهره مو صحيح بلا مقياس، في مقياس، فيقال هذا من باب دلالة الاقتضاء. قال دلالة الاقتضاء وهي أن تكون الدلالة أولا أهم قيد فيها مقصودة للمتكلم بحسب العرف، عرفا هي مقصودة، وتتوقف صدق الكلام أو صحته. إذا مرة يكون صادق وكاذب، مرة يكون صحيح أو غير صحيح بلحاظ الجهة اللي ينتسب لها، مثلا الشرع عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها على الدلالة. مثالها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام، يعني لا حكم ضرري، والآثار الشرعية يعني لا يوجد أثر شرعي لحكم ضرري، لتكون يعني هاي الأحكام والآثار هي المنفية حقيقة. ليش؟ شنو وجه الملازم؟ ليش تقول لابد من تقدير؟ يقول لأنه إذا كان المراد ماكو ضرر، لا يوجد ضرر في الإسلام أو بين المسلمين، لا هذا هاي قضية غير صادقة. لوجود الضرر ولوجود الضرار قطعا عند المسلمين، فيكون النفي للضرر ليس باعتباره ضررا واقعي ماكو ضرر، لا باعتبار نفي آثاره الشرعية وأحكامه. ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. شنو يعني ما لا يعلمون رفع؟ ما لا يعلمون رفع عنه شنو يعني؟ شنو معنى رفع عنه؟ الشيء اسمه ما لا يعلمون وجينا رفعناه، ما صفت شيء يسمى ما لا يعلمون وجينا رفع. هاي ما مقصود شنو؟ مقصود حكم ما لا يعلمون رفع عنهم، فهم غير مشمولين بهذا الحكم. اكو حكم شرعي يقول مثلا انه يجب الدعاء عند رؤية الهلال، احنا ما قاعد ندعي عند رؤية الهلال، نجي يوم القيامة يقول هذا واجب عليكم، يقول ما ندري ما وصلنا الحكم، شي يقول؟ يقول مرفوع عنه، انتم غير مكلفين، اذا انتم ما مأتومين. رفع عن امتي ما لا يعلمون. مثال اخر قوله عليه السلام: لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة لا صلاة كاملة. هاي الكلمة محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة، مو المنفي أصل الصلاة، وإلا هذا الشيء يخالف ما هو الضرورة الفقهية أن الصلاة صحيحة لمن جاره المسجد. مثال ثالث قوله تعالى: واسأل القرية، فإن صحته صحة هذا الكلام عقلا، هاي من جهة العقل، تتوقف على تقدير لفظ أهله، فيكون الكلام من باب شنو؟ من باب حذف المضاف أصله واسأل أهل القرية، استعمال حقيقي مو مجازي، أو لا نسوي مجازي على تقدير معنى أهل، يعني قرية استعملت بمعنى أهل، فيكون من باب المجازي في الإسناد. مثال رابع قولهم: أعتق عبدك عني على ألف، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف، بإعلياب ألف، لماذا؟ لأنه لا عتق إلا في ملكه، فيكون التقدير ملكنا العبد بألف ثم أعتقه عني. مثال خامس قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فإن صحة هذا الكلام لغة توقف على تقدير راضون خبرا للمبتدأ نحن، لأن راض مفرد لا يصلح أن يكون خبرا لنحن. مثال سادس قولهم: رأيت أسدا في الحمام، فإن صحة هذا الكلام عادة توقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ أسد. يقول المصنف بعبارة جامعة يقول: وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني يا معاني التركيبية المفردة، إذا قلنا تركيبية راح يصير مفهوم، لا المفردة
على المعاني المفردة جميع الدلالات الالتزامية، وبعد وجميع المجازات في الكلمة أو المجازات في الإثنان كلها ترجع إلى دلالة الاختباع. فإن أشكل، فإن قال قائل إن دلالة اللفظ، أنت شو تقول؟ تقول كل المجاز هو شنو؟ كل المجاز هو يرجع لمن؟ يرجع لدلالة الاقتضاء. وإحنا قبل شوية إيش قلنا؟ قلنا دلالة الاقتضاء هي دلالة منطقية؟ لا، هي أقرب ما تكون للمفهومية، بس هي مو مفهومية، قريبة للمفهومية باعتبار أنها لازم الكلام، بس هي مو منطقية. سماها المصنف دلالة سياقية وجعلها ثالثة، بس هي منطقية أم لا؟ لا. فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناها المجازي من الدلالة المطابقية، فإذا كانت مطابقية شو لازم هو أن تكون شنو؟ منطقية أحسن، يعني تقول فهي منطقية لأنها مطابقية. فإذا كانت منطقية شو يلزم الإشكال؟ فيلزم الإشكال فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ شنو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن الاقتضاء ليس من الدلالة منطقية أو المطابقية بالنتيجة، ليست دلالة منطقية أصلاً، هي أقرب ما تكون للمفهومي وليست مفهومي، بس هي قريبة للمفهومي باعتبار أنها لازم، ولكن هي فاقدة لمقومات المفهوم. فإذا أردنا أن نقربها إلى المفهومي أو المنطق، هي أقرب ما تكون لمن؟ بالنتيجة هي مو منطقية. فأنت تقول من جهة إحنا نعرف أن المجاز من الدلالة المطابقية، من جهة أخرى أنت تقولون جميع المجازات لمن ترجع؟ جميع المجازات ترجع الى شتمه الى دلالة الاقتضاء، وهذا يخالف لعبارة جامعة انه ان المجاز هل سيدخل في المطابقة كما هو المعروف ان دلالة المجازية داخلة في المطابقة في المنطوق، يعني بالنتيجة فهل تدخل في المنطوق ام تدخل وين؟ في دلالة الاقتضاء اللي هي اقرب ما تكون مفهومية. واضح؟ سؤال واضح. يقول المصنف، نقول له لهذا القائل هذا صحيح، احنا نعترف ان دلالة المجاز هي منطوقية مطابقية ماشي، بس انت ما فهمت مقصودنا عندما قلنا ان كل المجازات من قبيل شنو؟ من قبيل الاقتضاء. مو ما فهم، استورت احنا نقصد ان المجاز شي بصورة عامة هو يدخل بالاقتضاء. اذا احنا قلنا شي بصورة عامة ومن دون توضيح صحيح حشيش راح يصير تضارب، ان المجاز راح تارة يدخل بالمفهوم او بما هو اقرب للمفهوم، تارة يدخل وين؟ في المنطوق. لا، يقول صحيح نعترف ان المجاز هو دلالة منطوقية. فانت من نفس اللفظ تقول انا افهم من هذا اللفظ انه لا يراد به معناه الحقيقي واريد به معناه المجازي، هذا اللفظ استعمل في المعنى. ولاحظ انك وين تفهم من نفس، يعني كلامك مع نفس اللفظ حسب ما يقول المصنف. يقول مقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي